اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
تحية لكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. نناقش في هذه الحلقة إعلان القوات التابعة للحرس الرئاسي ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية عن سيطرتها على مطار طرابلس الدولي بعد انسحاب قوات تابعة لحكومة الإنقاذ. فقد قال قائد الحرس الرئاسي العميد نجم النكوع أن الحرس الرئاسي ووزارة الداخلية استلما رسميا مطار طرابلس للإشراف على حمايته وتأمينه. يأتي ذلك بعد أن أعلنت كتيبة ثوار طرابلس أنها ستسلم كل المقرات والمعسكرات في العاصمة لرئاسة الأركان ووزارة الدفاع حسب ما نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك. كما نناقش في هذه الحلقة خلفيات إعلان تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا المرتبط بتنظيم القاعدة عن حل نفسه، وذلك من خلال بيان له تحت عنوان الرسالة وصلت وجموع الشعب ستحملها. كما نبحث اتهام قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بصفة مباشرة لقطر ودول أخرى لم يسمها بدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا عن طريق تمويل المرتزقة والجماعات المتطرفة. ونناقش أيضا مشاركة القوات التابعة للجيش الوطني الليبي الذي يقودها المشير خليفة حفتر في الضربات الجوية التي شنتها مصر في ليبيا ردا على هجوم استهدف الأقباط وقتل فيه 29 شخصا على الأقل، بينهم عدد من الأطفال الجمعة. ضيف حلقة اليوم من بانوراما المحلل السياسي والناطق الرسمي السابق باسم حكومة الإنقاذ في ليبيا الأستاذ عبد الحكيم معطوق. المحلل السياسي والناطق الرسمي السابق باسم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا الأستاذ عبد الحكيم معطوق. أستاذ الكريم أرحب بك في برنامج بانوراما على أثير راديو سبوتنيك من موسكو.
أهلا وسهلا بك وكل سنة وانت بخير يا أستاذ
الكريم. أهلا بكم يا سيدي. أستاذ الكريم، إذن تطورات متسارعة تشهدها ليبيا لا سيما في الأيام الأخيرة، هناك عدة اتجاهات لهذه التطورات، لكن اسمح لي أبدأ معك من المفاوضات التي أدت إلى تأمين مطار طرابلس الدولي بعد أن أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرار بتكليف أمر للحرس الرئاسي تبع الحكومة إضافة إلى وزير الداخلية المفوض بالحكومة استلام وحماية تأمين موقع مطار طرابلس الدولي. سؤال بداية لحضرتك فيما يتعلق بتوزيع مهام تأمين المطار، هل هو مجرد قرار إداري أم له خلفية أمنية وعسكرية لربما أخذ في عين الاعتبار التطورات المتسارعة الأخيرة في البلاد؟
لا، والحقيقة بعد المواجهات التي تمت خلال اليومين الماضيين والاشتباكات التي شهدتها العديد من مناطق داخل العاصمة الليبية طرابلس بين تحالف القوى الإسلام السياسي الممثلة في تنظيم الجماعة الليبية المقاتلة والإخوان المسلمين ومن معهم من تيارات مسلحة أخرى، ومن جهة طبعا كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها هيثم التجوري، تحالف مع مجموعات مسلحة أخرى منطوية تحت لواء المجلس الرئاسي. طبعا بعد الخسائر التي منيت بها الجماعات المسلحة العقدية، هنا أتحدث عن جماعة الليبية المقاتلة والإخوان في أكثر من مكان، مما اضطرهم إلى التنسيق مع مجموعات أخرى من خارج طرابلس، استدعي أو شكل على عجل واستدعي لواء اسمه اللواء السابع، وهو حقيقة لمجموعة مسلحة أخرى موالية لتنظيم الجماعة الليبية المقاتلة ويقودها أحمد عبد العليم، أحد أهم قيادي تنظيم القاعدة والصديق والمقرب جدا من عبد الحكيم الحاج والأداني، كان معا في أفغانستان أثناء الحرب التي شهدتها في مواجهة الاتحاد السوفيتي. فعندما استدعى هذا اللواء طبعا كانت القوات التي تتبع للمجلس الرئاسي قد سيطرت بالكامل على كل المواقع المتقدمة في طرابلس، فأبلغوهم بأن إذا هم فكروا في البقاء في مطار طرابلس، طبعا نحن نتحدث عن المطار كرقعة جغرافية، لا نتحدث عن المطار كمبنى،
نعم. لأن
المعترض كان قد دمر قبل ثلاث سنوات على يد صلاح ضادي، وهو الذي يقود هذه المعركة أو أحد قادة هذه المعركة التي توالي جماعات الإسلام السياسي. فأثر هيثم التجولي البارحة أو أمس تحديدا مهلة بهذا اللواء بأن ينزع بعد أن أجل الاتصالات، خشية أن يدخلوا معهم في مواجهة من المؤكدة ومن المرجح سوف تكون الغلبة فيها لكتيبة ترابس والقوات المنضوية تحت المجلس. فما كان من اللواء البارحة تحديدا، وهذا ما أفادنا به العميد نجمي النطوع عامر الحرس الآسي، أن انسحب من المطار وتمت بعد ذلك إجراءات التسليم والاستلام بطريقة هادية وبدون مواجهات مسلحة.
نعم، يعني هذا يأتي أيضا بالتزامن مع أحاديث تقول بأن المجموعات التي تعرف أو تتهم بأنها موالية لقطر أو تتلقى دعم من قطر تتعرض إلى ضربات متواصلة في هذه الاشتباكات. هل يمكن أن نتحدث عن أن الرهان القطري على تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا تحديدا في العاصمة طرابلس أضافا طبعا إلى الميليشيات التابعة له، هل تعرضت إلى ضربة كبيرة جراء الاشتباكات الأخيرة؟
هو رهان تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة على قطر وليس العكس، يعني هو لم يعد هناك رهانا قطريا فاعلا فيما يتعلق بالصمود تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الليبية المقاتلة في الاستمرار سواء كان في المواجهات المسلحة أو كان في العملية السياسية، لأن المعطيات كلها تغيرت على المستوى المحلي والعربي والإقليمي والدولي. حقيقة تنظيم الإخوان فرع ليبيا أو الجماعة الليبية المقاتلة أحد أفرع تنظيم القاعدة في ليبيا، تغنوا فراغ الأمني بعد سقوط نظام الراحل معمر القذافي، وكانت لديهم حقيقة تنسيقات وتفاهمات مع الدوحة، وكان يرعاها بشكل مباشر المرشد العام لهم علي الصلابي، فمكنهم من السياسي الفاسد والدعم اللوجستي اللامحدود الذي كانوا يتلقوه من الدوحة وأنقرة تحديدا من خوض التجربة السياسية والنجاح في الاستحواذ على أعلى نسبة الأصوات فيما كان يعرف المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته، لكنه في الحقيقة نجحوا زورا وليس تزويرا، هم نجحوا بالأصوات لأن تمكنوا بشكل كبير جدا من شراء أعداد من الدمم الذين لم تكن لهم أي توجهات سياسية وكذا، تمكنوا من السيطرة على المؤتمر العام و التغلغل في منفصل الدولة، ومن تم التمركز في حقيقة أهم الوزارات السيادية فيها. اليوم بعد هذه السنوات الهجافة التي مرت بها ليبيا وهذا الانهيار الكامل على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي على المستوى الإنساني على المستوى الخدمي المعيشي لما هنالك، أصبح الشعب يذوق درعا، وخصوصا حتى على المستوى العمليات حقيقة هم لم يألوا جهدا في خوض كثير من المعارك من أجل يعني بحجة أنهم ذاهبون لكي يطهروا بعض المدن والقبائل مما كانوا يسمونه بأنصار النظام السابق، وكانوا عملوا على ذلك من خلال استصدار قانون اسمه قانون العزل السياسي. فكل هذا كان مجتمعا حقيقة مع عدم وجود حاضنة شعبية لهذا الفكر ولهذه العناصر، أصبح يشكل حالة انحسار إلى الحد الذي تغير في المعطيات العربية والإقليمية والدولية، سيما بعد مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة وأخيرا الخلاف الصريح بين قطر وجيرانها أعضاء مجلس التعاون الخليجي. هنا تحدث عن السعودية والإمارات وغيرها، فأصبح فعلا ما الدور القطري بمقدوره أن يستمر ولا الفاعلية التي كانت عليها هذه الجماعات كما هي في السابق.
نعم أستاذ عبد الحكيم، اسمح لي أسألك فيما يتعلق بالقرار المفاجئ لجماعة أنصار الشريعة في ليبيا بحل نفسها. معروف أن هذا التنظيم مصنف دوليا كتنظيم إرهابي ويتهم بالوقوف وراء اغتيال السفير الأمريكي السابق لدى ليبيا كريستوفر ستيفنز ببنغازي في 2012. قرار كان مفاجئ، في أي سياق يمكن أن نفهم خلفيات وأسباب هذا القرار؟
هو تعرف أن تنظيم أنصار الشريعة كان تشكل عام 2012 يعني بعد سقوط النظام بأشهر، وهو في الحقيقة خرج من رحم الجماعة الليبية المقاتلة يعني أو من رحم بالأحرى تنظيم القاعدة. وعندما صنف هذا التنظيم تنظيما إرهابيا عقب الهجوم الذي قام على السفارة الأمريكية في بنغازي والذي راح ضحيته السفير الأمريكي على ذاك كريس ستيفنز، وبالمناسبة كريس ستيفنز هذا الرجل كان من أكثر المتعاونين معهم، وكان من الذين يعطونهم السلاح والمال وكان يعطونهم في بيوتهم ويلتقي معهم، وكان يعرفهم جيدا، يعرفهم انهم اسماء يعني معروفه وشخصيات جدليه، وكانت لديه معلومات كافيه بانهم كانوا في ترابورا وكانوا في قطر، ومع ذلك كان مصرا لان الجو العام المزاج العام في ذلك الوقت والجوقه التي كانت تقودها هيلاري كلينتون وغيرها وجيفري فيلتمان وكذا كانت يعني ملائمه جدا لتحرك كريستوفر وايضا جون ماكيه، كانوا كلهم يدفعون في اتجاه ان كريستوفر يكون هو حلقه الوصل بينهم وبين هذه التنظيمات بما فيها انصار الشريعه. ولكن عندما طلب السحر على السحر ورحل كريستوفر بتلك الطريقه البشعه والانسانيه، طبعا تغير التفكير الامريكي تحديدا عند هذه الجوقه، واصبح هناك خشيه وهناك حذر الى ما هنالك. فيما بعد عندما اطبقوا عليهم بهذا القرار الذي وصفوهم به بانهم تنظيم ارهابي، غيروا من المسمى، يعني اصبحوا مجلس الشورى ثوار، لكنهم هم انصار الشريعه. ومع ذلك ظلت افكارهم ورغبتهم في مواجهه الجيش الليبي، وقاموا بسلسله حقيقه من الجرائم البشعه في حق الجيش والشرطه والسيما في بني غازي، والاعداد الذين تم اعدامهم بشكل ميداني، ومنهم من تم قتله امام اسرته في شهر رمضان خلال ست سنوات الماضيه. كانت كل تلك الجرائم مسؤول عنها مسؤوليه مباشره قيادات من هذا التنظيم. اليوم انا في تقديم ما قام به قيادات انصار الشريعه في بني غازي والضباط في درنا، وانا اؤكد لك مره اخرى هي مجالس الشورى ما يسمى بثوار بني غازي ودرنا، اليوم هي عباره عن مناوره عندما شعروا مثل ما تفضلت حضرتك في سؤالك السابق بان الدور القطري انحصر، او بالاحرى ليس دورا، هو التدخل القطري انحصر جدا لجهه الضغط الذي مورس عليه على القطريين وعلى النظام القطري من قبل جيرانه ومن قبل دول كبرى مثل بريطانيا وامريكا. بريطانيا تحديدا عقب عمليه مانشستر، وامريكا عقب التفاهم السعودي الامريكي. انا اتصور ان ما حصل اليومين الماضيين والبيان الذي صدروه وسربوه عبر مواقع التواصل ما هو إلا مناورة ربما أو أوحى لهم بها أو أوعز لهم بها المرشد العام علي الصلابي، لأن علي الصلابي يتخذ من الدوحة مقرا لإقامته، ولا يمكن أن يتحرك أو يعمل دون أن يستشير الحكام في قطر.
نعم أستاذ الحكيم، فيما يتعلق أيضا بالغارات التي يقوم بها سلاح الجو المصري، وهذا موضوع أيضا مهم جدا، الآن السلاح الجو المصري بالتعاون طبعا مع سلاح الجو الليبي وسع دائرة العمليات، كما نتابع في الفترة الأخيرة العمليات في ليبيا، المقاتلات استهدفت قواعد لمسلحي ما يسمى بمجلس شورى درنا المعروف أنه تابع لتنظيم القاعدة الإرهابي. برأيك مع تطور هذه الغارات، هل يمكن أن نقول بأن هذه الغارات ستستمر بالتعاون مع القوات الليبية حتى القضاء على كل الحركات الإرهابية في ليبيا، أم إن المسألة فقط تنحصر من الجانب المصري في استهداف الجماعات التي تتهم بأنها مسؤولة عن استهداف الأقباط في مصر كما حصل منذ أيام؟
أنا في تقديري تدرين بغض النظر عن ما إذا ما اتفق كثير من المراقبين على ما ذهبت إليه قمة الرياض من إمكانية إيجاد آلية مشتركة لمحاربة الإرهاب العدمي، ولكن أنا أرى بأن ما بعد الرياض ليس كما قبل الرياض.
نعم.
يعني صحيح أن قمة الرياض كان المستفيد الأكبر منها الإدارة الأمريكية، ولكن أنا أرى بأن في جانب ما سوف يكون هناك حقيقة تركيز كبير على ملف الإرهاب ويكون هناك تعاون، لا سيما أن قمة الرياض جاءت بالتزامن مع مجموعة من الأحداث التي عصفت بكثير من المدن والعواصم العربية والأوروبية. هنا أذكر على سبيل المثال حادثة مانشستر، وصلت المباشرة لتنظيم القاعدة بها فرع ليبيا وتحديدا الجماعة الليبية المقاتلة، حادث الدنيا. أنا لا أتصور بأن المؤسسة العسكرية المصرية والمؤسسة الأمنية المصرية عدا أن هناك تفكير في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وعدا أن هناك تأكيد على ليبيا بأن ليبيا تمثل عمقا استراتيجيا لمصر، وأن هناك صلة قربة ودم وتفاهم. ولكن كل المعلومات التي توافرت للقيادة العسكرية المصرية من خلال الجس الاستخباري على المدى الشهور، وربما هذا ربما أنا اقتربت من خلال تواجدي في المنطقة الشرقية المدة الماضية وجمع المعلومات إلى ما هنالك، أكد لهم بما لا يدع مجال للشك أن المنطقة الجغرافية التي هي تمتد على الساحل الشرقي، أنا هنا أتحدث عن درنا والمناطق القريبة قريبة منها تأوي كثير من قيادات تنظيم القاعدة، وتحولت فعلا إلى مكان للتخطيط وإلى استهداف الجيش المصري كنوع من رد الفعل على ما تقوم به الشقيقة مصر من دور في مساندة الجيش ودعمه ماديا ولوجستيا. وأنت لاحظت أن عملية البنت حصلت بعد أن صعد الجيش الليبي من حملته ضد هذا التنظيم في أكثر مكان، في درنا وفي بنغازي وفي الجفة وسط ليبيا، عقب العملية أو المجزرة إلى جاز التعبير الفاشية التي ارتكبها هذا التنظيم بالتعاون مع السرايا البنغازي والقوة الثالثة التي تتبع بميليشيات نصراتة في المنطقة أو في قاعدة براك الشاطي. يعني عندما قاموا بذبح أكثر من 140 عسكريا مدنيا غيلة وغدرا في منتصف الليل، فهذا التصعيد وما تبعه من حقيقة تعاطف كبير من الجانب المصري طبعا قوبل بتخطيط أمني رهيب لهذه المجموعة بأن يتم استهداف مصر في المناطق الرخوة. يعني ربما هناك نوع من الخرق الأمني صحيح وفق القراءة الأمنية، ولكن هم ذهبوا إلى أبعد من الأماكن التي ربما يكون التواجد الأمني فيها كثيف أو تكون مرصودة، ذهبوا إلى المنيا وبعملية قدرة وجبانة استهدفوا أطفال أبرياء في حافلة كتلك العملية التي ربما لم نزلنا نذكرها، عملية ذبح 21 طفلا رقمهم قبل سنتين الآن. فيعني التركيز أستاذ فهيم على الإقباط هو لإحداث شرخ في النسيج الاجتماعي والوطني المصري، هم يقولون تماما أن تم حساسية بين المسلمين والإقباط، وفي هذا الشهر الكريم فدائما يركزون على استهداف الإقباط سواء كان في الحافلات في الميادين في الكنائس إلى ما هناك لبغية إشغال مصر والمؤسسة العسكرية والأمنية المصرية في أعمال أو في ملفات داخلية تلهيها عن الاستمرار في تقديم المساعدة للجيش الليبي الذي لم يستطع بأن يواجه هذه التنظيمات في أكثر من مدينة على الرغم من نقص العدة والعتاد واستمرار الحظر الجوي المفروض عليه من حظر السلاح المفروض عليه من المجتمع الدولي. ولكن أنا أرى بأن ما تقوم به مصر لا يتعارض إطلاقا مع الأعراف والقوانين الدولية، وهذا ما أكد عليه السيد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف البارحة عندما قال هذا ينسجم تماما مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ويعد تفويضا ولو جزئيا للبلد أو لدولة عضو في المجتمع الدولي عضو في الأمم المتحدة، وهي تدافع عن نفسها وتدافع عن أبنائها من مجموعات إرهابية تتخذ من قاعدة جغرافية تحد فيها وتشكل لها خطرا أو عليها خطرا كبيرا.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الأستاذ عبد الحكيم معتوق المحلل السياسي والناطق السابق باسم الحكومة المؤقتة في ليبيا، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
شكرا لك.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.